لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
نعم، إذا عرض له اللصوص أو الخوارج فله أن يقاتلهم وأن يدفعهم ولا يتركهم أن يأخذوا ماله أو يعتدوا عليه، فله أن يقاتلهم ويدفع شرهم، لا حرج في ذلك. وله أيضا لو اعترض له اللصوص وأرادوا أخذ ماله أن يعطيهم هذا المال، لكن لو أراد أن يقاتلهم له قتال هؤلاء، لقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. فلو قاتلهم وقتلوه دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد من الشهداء. وليس له إذا فارقوه، يعني لو أنهم هربوا اللصوص ليس له أن يطاردهم وأن يقتلهم، وإنما يتركهم ويجعل هذا لولي أمر المسلمين. والصائل إذا صال عليك فإنك تدفعه بالأقل ثم الأكثر، يعني لو أراد أن يأخذ مالك تحاول دفعه أو نصحه، إذا أبى تكسر فيه يدا أو قدما أو غير ذلك، لا تقتله مباشرة. إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، ولا شيء عليه في ذلك. نعم، أما تتبع آثارهم ومطاردتهم فهذا لولي الأمر، هو الذي يعني يفعل هذا. قال:
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك،
يعني يدفع عن نفسه في مقامه ذلك فقط، لكن لو كان في مقام آخر ذهبوا هم هربوا لا يدركهم في مقام آخر ويلاحقهم، لا يتركهم.
وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
يعني ينوي بدفع هؤلاء اللصوص أو الخوارج أن لا يقتلهم، إذا لم يندفعوا إلا بالقتل قتلهم، لكن الخوارج إذا كان قتالهم مع ولي الأمر، يعني هو كان مع ولي الأمر وقاتل الخوارج هؤلاء يقتلهم ويحتسب الأجر في قتلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، فهذا يحتسب الأجر. لكن لو اعترض له الخوارج لوحده لم يكن هناك لا قتال لهم وجهاد من ولي الأمر ولا غير ذلك، فهؤلاء يدفعهم ولا يقتلهم قدر استطاعته. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه فهذا أبعد الله المقتول، المقتول هو الخسران وهو الذي قد ارتكب إثما عظيما وهو الذي جنى على نفسه في هذا الأمر.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث،
كما جاء في الحديث التي ذكرناها قبل قليل أنه شهيد بإذن الله جل وعلا.
وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه.
نعم، جاءت الآثار في القتال يعني المقاتلة الدفع، لكن لم تأمر بقتله مباشرة، وإنما القتال مدافع بين اثنين، كما قلنا: إن استطعت أن تدفعه بالأقل ادفعه بالأقل.
ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
إذا أصابه بجرح وسقط هذا لا يجوز له أن يقتله، يقول: الله هذا أراد قتلي فأنا الآن أقتله، لا، إنما إذا أصيب ولم يستطع قتلك الحمد لله، هذا شر دفع عنك، لكن لا تقتله، وإنما أوصله إلى ولي الأمر الذي يقيم شرع الله عز وجل فيه. وكذلك لو أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، يقول: الله هذا أسير عدو وأنا أقتله. قال: ولا يقيم عليه الحد، يقول: الله هذا سرق مالي ثم أنا أخذت المال غصبا عنه، أو هذا مثلا فعل أو فعل، أنا أريد إقامة الحد عليه، هذا ليس لأحد من الناس، إنما هذا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أكثر موضع إنما هو للسلطان، لا يقيم الحد عامة الناس عامة الناس لا يقيمون الحدود، وإنما الحدود للسلطان هو الذي يقيمها. نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن الجنة والنار ليست في علمنا، نحن الواحد منا يخاف على نفسه، يرجو أن الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه، يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله، فكيف يشهد لغيره بجنة أو نار؟ الواحد منا لا يستطيع أن يشهد لنفسه بشيء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالإنسان لا يزكي نفسه فكيف يزكي غيره؟ يقول وفلان تقي وورع ومؤمن بالله وهو من أهل الجنة، هذا ليس لك. حتى لو أردت أن تثني على أحدهم فإنك تقول أحسبه والله حسيبه، ولا زكي على الله أحدا، لأنك لا تعلم هل قبلت أعماله أو لا تقبل، هل هو صادق أم أنه كاذب، هل هو يتصنع أم أنه مخلص في فعله هذا. وإنما الجنة والنار علمها عند الله جل وعلا. وفي قصة عائشة أن قالت للطفل الذي مات، قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك يا عائشة؟ يعني قولي غير هذا القول، أنت ما تعرفين هذا الأمر، وحتى أنا رسول الله لا أعلم ما الله صانع بي. فالإنسان كيف يدعي لنفسه لغيره من الناس أن فلان في الجنة أو فلان في النار؟ هذا علمه عند الله، كما جاء في الحديث حديث المسعود أنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة سنوات نسأل الله عافيته والسلامة، ثم ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس أنه أفجر خلق الله أو أكثرهم أو أنه في النار لأنه فاسد، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. الخواتيم أمرها عند الله، والجنة والنار لا يعلم من يدخل فيها إلا الله، هذا لابد الإنسان يجزم فيه لا يتردد فيه، إلا ذي حالة واحدة، أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يشهد الله جل وعلا لمعين بأنه في الجنة فهذا في الجنة، أو يشهد لمعين بأنه في النار في النار. عندنا في كتاب الله فرعون وقارون وهامان وأبو لهب وغيرهم شهد الله لهم بأنهم في النار، وزوجة أبي لهب في النار، هؤلاء نشهد لهم في النار. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس أنهم في النار، مثل الرجل الذي كان يقاتل مع رسوله وأخبر أنه في النار لأنه قتل نفسه في آخر الأمر، وهكذا في الكفار الذين شهد لهم بالنار عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الجنة من شهد الله له في الجنة كالأنبياء والرسل وغيرهم فهؤلاء نشهد لهم، أو شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة كما ذكرنا فيما مضى العشرة المبشرين في الجنة نشهد لهم في الجنة بأعيانهم، ومن بايع تحت الشجرة 1400 رجل كلهم في الجنة، ونشهد لزوجات النبي أنهن في الجنة رضي الله عنهن، هكذا نشهد لهؤلاء بأعيانهم. أما من لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يشهد لمعين بجنة ولا نار. نعم.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
من لقي الله سبحانه وتعالى بذنب يجب له فيه النار، فعل من كبائر الذنوب ما فعل مما جاء فيه الوعيد بالنار لفاعله، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن تاب تاب الله عليه مهما بلغت ذنوبه فإن الله يتوب عليه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره. والله سبحانه وتعالى قال يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فالله سبحانه وتعالى يقبل ويتجاوز. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ذنب يغفره الله عز وجل، حتى الشرك الأكبر إذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه وغفر له. ولذلك جاء عن الحسن البصري في قوله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال رحمه الله: انظروا إلى سعة رحمة الله، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تعرفون قصة الأخدود ماذا فعلوا؟ قال: ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا بعد قتلهم لأولياء الله لتاب الله عليهم. وهذا دليل على سعة رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. وفي قصة الرجل الذي قتله 99 نفسا غفر الله جل وعلا له وأدخله الجنة، 99 نفس كلها سفكها ظلما وعدوانا، ثم قتل به أتم 100، ثم لما تاب تاب الله عليه. بل إن الله عز وجل من كرمه سبحانه وتعالى يبدل الحسنات إلى سيئات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عمرو ابن العاص لما أراد أن يبايع النبي ثم رد يده، مد النبي يده فهو كف يده، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أريد أن أشترط، عنده شرط قبل أن يبايع وأن يتوب. قال: ما هو؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله؟ ما يحتاج تشترط، إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، وإذا تبت إلى الله قبل الله توبتك، فالله جل وعلا أرحم بك من أمك بك. إذا كانت أمك مهما فعلت أقبلت عليك وأحسنت إليك وفرحت لتوبتك وإنصلاح حالك فالله جل وعلا أرحم، كما جاء في الحديث: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ امرأة تأخذ أطفال الناس في الغزو وترضعهم، أطفال لم تعرف آباءهم ولا أمهاتهم، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه ما طرحت أولاد الناس في النار ولا تركتهم ولا أعرضت عنهم تطرح ولدها؟ استحيل. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. فذلك الإنسان إذا أذنب يقبل على الله ويتوب مهما بلغت ذنوبك، لا يتلاعب بك الشيطان أنك أنت كذاب، أنت منافق، أنت لو حالتك في الكفر أحسن من النفاق، لا، هذا كل من تلاعب الشيطان. لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون ويتوب عليهم، يستغفرون ويتوب عليهم، كما جاء في الحديث: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ما دمت تذنب وتتوب وتذنب وتتوب يغفر الله لك، فاستمر في الخير حتى لو وقع منك ذنب، صغائر الذنوب مكفرة بالصلوات الخمس من دون توبة، تكفر بالصلوات الخمس، والكبائر تكفر بماذا؟ بالتوبة الصالحة منك. ثم قال رحمه الله: ومن لقيه
وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في البيعة أن من فعل أمرا يستوجب الحد ثم أقيم عليه الحد فإنه قد غفر له، لكن إذا ما أقيم عليه الحد فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه. لو إنسان سرق وما أقيم عليه الحد ما حكمه؟ حكمه إلى الله، إذا تاب قد يقبل الله توبته وقد يعاقبه، الله أعلم، لكن إذا تاب توبة صادقة فإن الله يعفو عن السيئات. لكن لو جاء يوم القيامة وما تاب من هذا الفعل مثلا أو أخذ بهذا الذنب فإن الله قد يغفر له وقد تكثر حسناته وتغلب سيئاته وقد يعاقبه الله عز وجل. لكن من تاب وأقيم عليه الحد فإنه يغفر له، الحد إقامة الحد يغفر له، حتى لو ما قال أني ما أتوب وغير ذلك، إقامة الحد هذه توبة وكفارة له.
نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
إذا فعل العبد الكبائر ثم لقي الله يوم القيامة فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وتعرفون أن قصة المرأة التي سقت كلبا فغفر الله لها، وفي رواية أنه رجل فغفر الله له السيئات والكبائر، قد يغفرها الله جل وعلا، فيأتي يوم القيامة العبد غفرت له بطاعة عملها أو بفعل فعله من الصالحات، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوزن أعماله يوم القيامة، توزن أعماله يوم القيامة.
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له،
لقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالكافر لا تغفر ذنوبه، إذا أتى يوم القيامة وهو كافر لم يقبل الله عز وجل حتى حسناته التي عملها في الدنيا، مهما عمل من الصالحات في الدنيا لا تقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن أصلا ما عنده التوحيد، عنده الكفر والشرك. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، ما دون ذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لو أن السيئات غلبت الحسنات فهو إلى الله، قد الله سبحانه وتعالى يغفر له ويدخل الجنة، وقد يعذبه على قدر ذنوبه. أما المشرك فلا، ما يعطيه الله يوم القيامة حسنات أبدا، إنما يجازيه الله عز وجل بحسناته متى؟ في الدنيا. ترى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الكفار أموال وأعطاهم أنهار وأعطاهم مثل ما يقولون طبيعة وأعطاهم أمن وغير ذلك، هذه كلها تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم عند الله عز وجل شيء.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم، من زنى وهو محصن يعني متزوج، إذا كان محصن متزوج فإنه يقام عليه الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن هذا ثابت لقوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة في الآية المنسوخة، ثم جاء نسخت الآية، يعني نسخت قراءة لكن بقيت حكما أن الزاني والزانية إذا كان محصنين فإنهما يرجمان. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية، ماعز الغامدية، والخلفاء رجموا، وقال عمر رضي الله عنه لما خطب على المنبر إن الرجم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله، وإني أخشى أن يأتي أناس يقول يجدونه في كتاب الله، يعني لا يجدونه في القرآن الذي بين أيدينا، ليس الذي نسخ قراءة لكن بقي حكمه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فأثبتها عمر كما في البخاري، هي ثابتة وحكم مجمع عليه ثابت في السنة لا جدال فيه. متى يرجم؟ إذا أحصن، إذا اعترف أو اعترفت هي بالزنا فإنه يقام عليه حد الرجم، أو كانت البينة، قامت البينة، البينة التي هي 4 شهود، أو حمل المرأة من غير زوج، امرأة حملت من غير زوج هذه قد زنت، أو 4 شهود. الأربع شهود هؤلاء لابد أن يروا أن المبرد في المكحلة، يرون الزنا دخول الذكر في الفرج، لكن لو رأوا التصاق الرجل بالمرأة لا يعتبر زنا، يعني لا يقام عليهم الحد. أو رأوا يعني أفعال غير هذا الفعل لا يعتبر هذا زنا. نعم هذا محرم ويعزر الرجل والمرأة، لكن لا يعتبر هذا الزنا الذي يرجم عليه صاحبه. ولو شهد 3 ثقات أئمة فيهم خير على رجل زنا بامرأة لا تقبل شهادتهم ويجلدون، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لماذا؟ لأن أمر الأعراض أمر عظيم، ليس بالهين، ليس كل أحد يأتي فيقول الله فلان زاني فلان كذا ويتهمه، هذا من أعظم الكبائر، وذلك لا تقبلهم شهادة أبدا، أولئك عند الله هم الفاسقون. فهو فاسق لا تقبل له شهادته، ويجلد، يجلد حد المفتري. وهذا الحكم يقول العلماء هذا فيه أن ذرائع المحرم تغلق بحيث أن يكون هذا المحرم عظيم، الفاحشة عظيمة والزنا عظيم. لماذا جعلت هذه الأمور الأحكام كلها؟ قالوا لأجل تعظيم الزنا. فأنت لما تسمع كلمة فلان زان يؤخذ هذا الرجل ويجلد ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسق، تخاف من جريمة الزنا. إذا كان هذا من يتكلم بلفظ الزنا يفعل به هذا، فكيف بالزنا نفسه؟ وذاك من أعظم الكبائر قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، مجرد الكلام فيها يستوجب الحد الشرعي. النظر محرم، الخلوة محرمة، كل هذه جعلت كالسياج على ماذا؟ على جريمة الزنا، حتى لا تقع جريمة الزنا بحيث يستعظم الناس. لكن لو ترك الناس ما عوقبوا على القذف أصبح أمر الزنا سهل. كيف؟ معتادين، فلان فلانة كذا وفلان كذا وفلان كذا، لو قدر أنها فعلت عبد الناس كلهم متهمين أو أكثرهم قد اتهموا ببيع الفاحشة، يكون هذا أمر عادي يعني واضح. فلو فعل الزنا يكون أمر عادي لما اعتادوا عليه، لكن لما عظم أصبح هذا الفعل من أعظم المنكرات عند الناس. وذاك تساءل بعض الناس في القذف، يا ابن الفلانية أو أخ الفلانية، هذا يستوجب الحد الشرعي، يجب أن يقام عليه الحد الشرعي ويعتبر فاسق. ولا يجوز للإنسان أن يصاحب أمثال هؤلاء الفجرة الفسقة الذين يتساهلون بالأعراف، يجب عليه أن يبتعد عنهم ولا يجالسهم ولا يخالطهم، لأن هؤلاء فاسقون فجرة لا ينبغي أن يصاحب ولا أن يؤاخوا. وقد رجم النبي كما ذكر الإمام هنا رحمه الله، ورجم الصحابة رضي الله عنهم، يعني رجموا من فعل الفاحشة.
نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان متدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
من انتقص رجلا من أصحاب رسول الله فهذا مبتدع، أو أبغضه لحدث كان منه، يعني يقول فلان من الصحابة فعل الفعل الفلاني أنا أبغضه، مثل يقول ما حصل في الجمل أو صفين أنا أبغضهم، هذا مبتدع. أو أنه يحط من قدرهم أو شأنهم، هذا مبتدع لا يجوز. وإنما الواجب أن يحفظ حق أصحاب رسول الله لصحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن أصحاب الرسول هم نقلة الدين، ولو ترك الناس يطعنون في نقلة الدين لأدى ذلك إلى هدم الدين، كما جاء عن أبي زرعة رحمه الله إمام يعني الحديث في زمانه ومن أقران أحمد، أنه قال من انتقص رجلا من أصحاب رسول الله فهو زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، السنة عندنا حق، وهؤلاء شهودنا، فهؤلاء يريدون جرح شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فهم زنادقة. الآن الذي نقل إلينا الكتاب والسنة من؟ الصحابة. أنت لما تطعن في الصحابة وترميهم بالنفاق أو الكذب أو ترميهم بالكفر والردة عن دين الإسلام، أنت الآن تبطل الكتاب والسنة. إذا لا يبقى لنا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، ولا يبقى لنا من شعائر الإسلام ولا الدين شيء، معناته هذا طاعن في الكتاب والسنة، فهذا من أكفر خلق الله. إذا كفر الصحابة إلا نفرا يسيرا فهذا كافر خارج عن دين الإسلام، لأن هذا طعن في الرسول وطعن في القرآن. أما إن طعن في بعض الصحابة ووصفهم مثلا بالبخل أو الجبن أو بعض القبائح، قبائح الذنوب وغير ذلك، فهذا فاسق فاجر مبتدع ضال. ولكن لما سئل أحمد عن رجل يطعن في عمرو بن العاص ومعاوية قال إنما طعن فيهم لخبيئة سوء فيه، يعني هذا خبيث في نفسه سوء وخبث يخفي على بقية الصحابة. ولكن لما سئل عن رجل يطعن في رجل من أصحاب رسول الله قال ما أراه على الإسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب الرجل غل لخيار المؤمنين. لماذا تبغضهم؟ قتلوا والدك، فعلوا لك جريمة، أخذوا من مالك شيء، ما تبغضهم إلا لخبث في نفسك وإلا كره للدين، وإلا ما هو الأمر الذي بينك وبين أناس حطوا رحالهم في الجنة من 1400 سنة فأكثر وهم يعني في خير ونعمة بإذن الله جل وعلا. يكفي كما ذكرنا في درس البارحة أنهم صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يطعن في رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب ما هو؟ حبهم، أن تحبهم وأن تترضى عليهم وأن تثني عليهم. وذلك لما سئل الحسن حب أبي بكر وعمر سنة قال بل فريضة. وكان مالك بن أنس يقول كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. هذا شيء تغرسه حتى في نفوس أطفالك، حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت والصحابة، كلهم تحبهم وتترضى عليهم وتثني عليهم، لا يكون في قلبك غلهم، لأن الصالح ما يبغض الصالحين بل يحبهم ويترضى عليهم. فكيف إذا كانوا هم هؤلاء رأس الصلاح والتقوى رضي الله عنهم وأرضاهم.
والنفاق هو الكفر.
أيضا الأمر المهم في هذا أن سب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن طرد من رحمة الله، واللعن دليل على أن هذا الفعل الملعون عليه صاحبه كبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تعرفون هذا قاله لمن؟ خالد بن الوليد، يقول له لا تسبوا أصحابي الذين أسلموا قبل الفتح، وخالد أسلم أثناء الفتح أو قبيل الفتح، يقول لا تسبوا أصحابي، يعني خالد رضي الله عنه على فضله يقول لا تسبوا أصحابي، لأن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. هذا المد، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت مد الصحابة. في أحد يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهب؟ ما أحد يستطيع أبدا، ولا حتى دولة من أغنى الدول ما تستطيع أن تنفق مثل أحد ذهب، لأن هذا مثل ما يقولون ميزانية العالم كله إذا كان ذهب، فكيف أن تستطيع أن تنفق مثل أحد؟ ما تستطيع مد أحدهم. لو طعام يسير قدموه يكفي هذا في شرفهم وفضلهم رضي الله عنهم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي. وفي الحديث الآخر قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيهم بالباطل، وأمسكوا عن ذكر مساوئهم، ولكن اذكروا محاسنهم وأثنوا عليهم وأظهروا فضائلهم رضي الله عنهم. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا منافق كافر نسأل الله عافيته والسلامة. وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا يطلق السلف عليه باسم الزنديق أيضا، أنهم زنادقة يخفون الكفر لكن يظهرون الإسلام. والثاني، النوع الثاني نفاق عملي. النفاق العملي هذا في دائرة الإسلام، لا يخرج الرجل من الإسلام، وهو في قوله ثلاث من كنا فيه كان منافق، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وفي رواية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا الرجل لو كان كذابا كلما حدث كذب فإنه فيه نفاق عملي، لكنه في دائرة الإسلام. أو كان إذا وعد أخلف، أو إذا أؤتمن خان، أو كان فاجرا في خصومته مع الناس، إذا خاصم أحدا فجر في خصومته فكذب وظلم وفجر وادعى عليه ما لم يفعله، هذا نفاق عملي. والمسلم يا أخوان يخشى على نفسه النفاق، يخشى أنه يعمل عمل لغير الله، فتجد دائما يجتهد في إصلاح نيته، هل عملت هذا العمل لله أو لم أعمله لله. كان عمر رضي الله عنه يأتي عند حذيفة يقول أذكرني رسول الله في المنافقين، لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلمه النبي المنافقين في ذاك الوقت، كان يعرفهم. فكان عمر يسأله، وعمر من هو رضي الله عنه في فضله وصلاحه وتقواه وغير ذلك. فما ظنك بحالنا نحن؟ الإنسان لازم يتفقد نفسه. انظر في هذه الخصال، هل هي فيك؟ إذا كانت فيك احذر من النفاق، لأن النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي. أيضا أمر مهم أن بعض الناس قد يوسوس، تلاعب به الشيطان، يقول أنت منافق وأنت كذا وكذا، أترك الصلاة أحسن لك، أنت أصلا الصلاة يلا تصلي ويلا تقوم، والصيام ما تصوم، وأنت كذا وكذا. هذا كله أحيانا من تلاعب الشيطان. كيف أعرف أني أنا صادق أو كاذب؟ كيف أعرف إذا جاك إنسان قال لك أنا منافق، أنا كذا وكذا وكذا، كيف تبين له أنه ليس بمنافق؟ تسأل سؤال واحد. أنت الآن فاتك صلاة العشاء مع الجماعة، ما صليتها، وأنت رجل تحرص على الصلاة، تصليها ولا ما تصليها في البيت؟ ماذا يقول لك؟ كيف أصليها؟ كيف ما أصليها؟ إذا أنت لست بمنافق. الآن أنت صمت معنا رمضان، إذا دخلت بيتك تغدى، يقول لا كيف تغدى؟ استغفر الله، شلون تغدى؟ إذا معناته أنك أنت مؤمن، لست بمنافق، لأنك لو كنت منافق ما صليت، تفوتك الجماعة مع الناس وما شافك أحد ما تصلي. لماذا تصلي؟ لو أنك دخلت في بيتك وأنت في رمضان وشدة الحر والتعب، لماذا لا تفطر في بيتك وما حد عرف أنك أفطرت؟ تغلق الباب عليك وتأكل ما تشاء. هذا دليل على ماذا؟ على أنك مؤمن ولست بمنافق. المنافق لو أنك ما تصلي إلا إذا رأك الناس، هذا المنافق عافانا الله وإياكم. أما تصلي إذا غاب عنك الناس ولا تترك الصلاة، هذا دليل على إيمانك. نعم كونك تفرط في هذه الواجبات أحيانا هذا تقصير، لكن ليس بنفاق، ليس بنفاق. نعم. وذلك لما جاء حنظلة قال يا رسول الله، نافق حنظلة، ظن أنه لابد أن يكون على حالة واحدة من الإيمان في كل أحواله. قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عندك ذكرت الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، وإذا ذهبنا إلى أبنائنا وأزواجنا وعافسنا الدنيا، يعني ذهب ذلك. قال لو كنتم على حال واحدة لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، لكن ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد وينقص. ما تستطيع أنك تكون على كل أحوالك وإيمانك، تجلس في مجالس علم وذكر فتسمع موعظة أو علم يزيد إيمانك فيحصل عندك من الخشوع والإيمان شيء عظيم، ثم تذهب إلى البيت وتنشغل في الدنيا أو تفعل أشياء يقل عندك الإيمان، لكن ليس معنى هذا أنك منافق. نعم. وقوله لا نفسرها، ما معنى لا نفسرها؟ العلماء فسروا الأحاديث هذه، وضحوها ولا ما شرحوها؟ شرحوها، يقول لا تفسرها تفسير أهل الباطل، إما تفسير المرجئة ولا تفسير الخوارج، لأن الخوارج يأخذون هذه الأحاديث ثم يأخذون على ظاهرها ويفسرونها بكفر صاحبها. ماذا نصنع؟ أحاديث الوعيد يقول ترويها كما جاءت. يعني إذا أنت تريد أن تحذر الناس من ترك الصلاة، حتى لو كنت لا ترى كفر تارك الصلاة، ما تقول عهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، المراد به الكفر الأصغر وليس الأكبر، ثم تستطرد في هذا الباب. لا، إنما تروي أحاديث الوعيد على ظاهرها حتى ماذا؟ تردع الناس. تروي أحاديث الكذب وتحريم الزنا والسرقة وغير ذلك، لكن ما تأتي تقول معناها كذا لو فعل كذا، مما قد يفهم منه التقليل من هذه المحرمات. لا، حسير انك تجيك عند ناس ينظرون الى محرمات تقول لهم ان شاء الله هذه من الصغائر واذا صليت غفرت لكم، ما ينبغي هذا. هذا تجرئه الناس على المعاصي. الحكمه ان تعرف متى توضح للناس ومتى لا توضح لهم. رايت انسان مقبل على التوبه ويقول انا خشى على نفسي كذا وكذا، تحببه في التوبه، تقول ان الله يغفر لك، لكن تجتهد في العمل الصالح والبر والتقوى وغير ذلك. مو تقول لا ما يحتاج الموحد يدخل الجنة وتأتي بأحاديث قد يفهم منها أنه لا يتوب. لا. وكذلك لو جاءك إنسان يأس ترغب في أحاديث الوعد، إذا قنط ترغب في أحاديث الوعد مما يرغب في التوبة، والعكس بالعكس. طالب العلم يا أخوان عاقل ينبغي أن يكون عاقل، لا يحدث إلا بما ينتفع به الناس. حديث ترى أن الناس قد لا ينتفعون به أو قد يتضررون منه لا تحدث به. أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري يقول عندي وعاءين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع ما ها هنا، يعني بعضها في الفتن والأمور يصير فيها ضرر. وذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن تحديث بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الخروج. شوف، يفهم منها الخروج، هي ما تدل على الخروج لأن حديث المنع الخروج متواترة، لكن قد يفهم الجهال أنها تدل على الخروج، كان الإمام أحمد ينهى عن التحديث بها. الآن حذيفة يعرف أسماء المنافقين ولا ما يعرفهم؟ لماذا لم يحدث بأسمائهم؟ يكون في هذا شر عظيم، شر عظيم. فلذلك ليس كل ما يعرف يقال، كذلك أحاديث الوعيد ترويها كما جاءت، لكن أحيانا لا تفسرها للناس ولا تهون من أمرها وغير ذلك. نعم.
وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الحديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
يعني هذه الأحاديث التي جاءت في الوعيد ماذا نصنع بها؟ نرويها كما جاءت كما قال الإمام أحمد رحمه الله هنا، ولا نفسرها إلا بأحاديث أخرى تبينها، لأن الخوارج أتوا إلى هذه الأحاديث ففسروها بتفسير باطل، فقالوا لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا دليل على كفر من قتل مسلما، فدل على كفر خروج من دين الإسلام، فهم يرون كفر فاعل الكبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث أخرى أن القتال بين المؤمنين ليس بكفر وإنما هو معصية، والله جل وعلا وضح ذلك في قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين ولا كفار؟ سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة مع أنهم تقاتلوا. فدل على أن هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا لا يدل على الكفر خروج من دين الإسلام، لأن الله سماهم المؤمنين سماهم إخوة. طيب ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، قيل كفارا يعني متكفرون بالسلاح، الكفر أصله التغطية، يعني تلبسون السلاح وتغطون أنفسكم ثم تتقاتلون، لا يجوز. ومن اللطائف أن المزارع يسمى يعني فعله كفر لأنه يغطي الزرع بالتراب، يأخذ البذرة ويجعلها في التراب، أعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار، يعني الزراع هم الزراع يعني يغطون هذا البذر. وقيل لا ترجعوا بعدي كفارا بنعمة الإسلام والأخوة، لا تكفروا بهذه النعمة وإنما اتقوا الله وحافظوا عليها. وقيل لا ترجعوا بعدي كفارا يعني لا تفعلوا مثل فعل الكفار فإنهم يستبيحون دماء بعض ويقتلون بعضا كما كنتم من قبل أيام الجاهلية. فهذا الحديث يعني لا يدل على الكفر، وإنما المؤمن ينظر في الأحاديث في عمومها، لا يأخذ حديث ثم يريد أن يأخذه على ظاهره ولا ينظر إلى بقية الأحاديث. الأحاديث المشتبهة نأخذها ثم نرجعها إلى الأحاديث المحكمة، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم الواضح، وهكذا بقية الأحاديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء تروى ولا تفسر على تفسير أهل الباطل. الإمام أحمد رحمه الله وبعض السلف جاء عند يعني جاء عنهم عند ذكر نصوص الصفات قالوا ولا نفسرها، عن بعض السلف. يقول شيخ الإسلام تيمية مرادهم لا نفسرها تفسير الجهمية. يأتيك بعض المفوضة يقول لك لا ما نفسرها يعني ما لها معنى. طيب ماذا تقول في هذا؟ والروايات عن الأئمة لا تحصى كثرة في تفسير هذه الأحاديث، أبو عبيد صاحب الإمام أحمد القاسم بن سلام له كتاب اسمه غريب الحديث، فسر هذه الأحاديث. والإمام أحمد فسر هذه الأحاديث في مواضع من كتبه، من الروايات التي رويت عنه. وأصحاب أحمد ومن تبعهم على هذا والأئمة قبل أحمد كالشافعي في اختلاف الحديث فسرها، وفي الأم وفي غيرها، ومالك وغير هؤلاء. معناته الإمام أحمد يقول لا حديث ما نفسرها ولا نبين معناها؟ هذا لا يقول به أحد. في أحد يقول من العلماء لا تفسرون الحديث؟ يستحيل. إذا ما معنى قول الإمام أحمد؟ يعني لا نفسرها تفسير أهل الباطل من الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، لأن أحيانا بعض العبارات أو الألفاظ في زمن من الأزمان المصنف والعالم يريد بها حادثة في زمانه. الحين مثل واحد يسأل عن أمر فأقول أنا لا تفسرها، يجي واحد يأخذ يقول فلان يقول لا تفسر الحديث، وينقل الرواية أن فلان يقول لا تفسر الحديث. أنا ما قلت هذا، أنا قلت هذا الحديث بعيني لا تفسره تفسيرك أنت، لكن فهم عني أني أنهى عن التفسير، هذا غير صحيح. وإلا أبطلنا كتب شرح الحديث التي لا تعد ولا تحصى، وأبطلنا تفسير القرآن التي لا تعد ولا تحصى، حتى في نصوص الصفات يفسرونها. فينبغي الإنسان أن يعرف كلام العلماء لماذا خرج وما المراد منه وسياق الكلام ما هو، هو سؤال عن ماذا والسائل ما هو، يعني ننظر في هذا. أضرب لكم على هذا مثال، وهذا التنبيه نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، نبه على هذا الأمر أنك ما تأخذ كلام السلف وتفسره على وقتك وزمانك. وجاء في بالي الآن مسألة، مالك بن أنس سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال الإيمان يزيد ولا أقول ينقص، هذه رواية ثابتة عن الإمام مالك، ماذا تقولون فيها؟ الآن نحن قبل أمس حكينا الإجماع على أن أهل السنة والجماعة يرون الإيمان يزيد وينقص، وذكرنا الأدلة ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها. كيف مالك بن أنس يقول لا ينقص أو لا أقول إنه ينقص؟ كيف يقول يخالف الإجماع؟ أولا نقول أن الإمام مالك رحمه الله ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة كما رواه ابن عبد البر في كتابه الانتقاء أن مالكا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، هذا ثابت عن مالك، وحكاه أصحابه عنه أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، هذا الأمر الثاني. يعني هذا ثابت عن مالك أنه يقول بنقصان الإيمان ولا هو ثابت؟ ثابت. طيب ماذا تقول في هذه الرواية؟ الرواية إن صحت قالوا مالك سأله رجل كأن مالكا رأى أنه يذهب بمذهب الخوارج، أو كان في المجلس من يرى رأي الخوارج، فلو قال ينقص النقصان الذي يذهب معه الإيمان لأدى ذلك إلى أنه يفهم أنه كفر، فقال لا ينقص حتى يدفع شر هذا الذي جلس. انظر إلى فقه السلف رحمهم الله، ما قال والله مالك يخالف الإجماع إذا مالك ضال، أو قال مالك مهتدي لكن نحن لا نقول ينقص. في الأولى ظلل إماما وفي الثانية أنكر إجماعا، لكن يجمع كلام العلماء، ينظر في كلام العلماء ويعتذر لهم بأحسن العذر. ولما قال هذا القول ومتى قال هذا القول؟ نفهم هذا الكلام، مو أي كلمة تقال أخذ وقالك ماذا تقول في قول فلان أو فعل فلان، هذا باطل ولا 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 يصح أن يفعل، كما يحصل أحيانا حتى في بعض الآيات كما ذكرنا في أول دروس تفسير القرآن بالقرآن، في أنها أحيانا تحتاج إلى تفسيرها بالسنة لتعرف السبب، في قول عز وجل فلا جناح عليها أن يطوف بهما، معناته مو لازم أنك تطوف تروح الصفا والمروة، صح ولا لا؟ الله يقول فلا جناح، ما قال واجب، لكن هذا يرجع إلى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها، كانوا يرون أهل الشرك يرون أن هذه حرج، لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، فأنزل الله هذه الآية أنها لا حرج في هذا الفعل، وليس المراد أنه يعني مباح، يعني ركن من أركان الحج وأركان العمرة. نعم.
قال ومن الإيمان اعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله.
عندك ومن الإيمان؟
قال نعم.
نعم.
قال ومن الإيمان اعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة فرأيت قصرا ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
من عقائد أهل السنة والجماعة المتفق عليها، بل المتفق عليه عند عموم فرق الإسلام، أن الجنة والنار موجودتان وأن الله خلقهما. قال جل وعلا: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. والمعد موجود. أنا أقول: أعددت لك مجلسا لتأتي إليه، معنى هذا تفهم ماذا؟ أن المجلس موجود وجاهز. والأحاديث التي ساقها الإمام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الجنة، دليل على أنها موجودة. لا يقول قائل: رأيت الجنة يعني رؤيا منام. حتى لو كانت رؤيا منام، رؤيا الأنبياء حق، ولأن لو كانت غير موجودة والرسول رآها فقط رؤيا غير حقيقية لكان كل الناس شركاء في هذا الأمر، يرون في الرؤيا ما يرون. لكن رآها عليه الصلاة والسلام، بل رأى بلالا وصوتا عليه في الجنة، ورأى قصر لعمر في الجنة، وقال: رأيت النار فلم أرى منظرا قط أفظع منه. ورأى النار، رأى أكثر أهلها النساء، وأخبر أن النار تشتكي إلى ربها، والجنة تشتكي إلى ربها: يدخلني المتكبرون والجبارون. فهي موجودة وتشتكي لربها، واضح. وفي قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قالوا في هذا أن في عذاب القبر، وقالوا أيضا أن هذا في وجود النار، أنها نار جهنم عافانا الله وإياكم منها. هذا متفق عليه عند المسلمين، ما أنكر هذا إلا الجهمية. الجهمية وأتباع جهم صفوان يرون أن الجنة والنار غير موجودتين، وأنما توجدان يوم القيامة وتفنيان، تفنى النار، وبعضهم يقول تفنى حتى الجنة، وهذا من أعظم الباطل. الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ذكر في آخره باب في الرد على هذه الطائفة، وذكر فيه أدلة نصوص الكتاب التي تدل على وجود الجنة، وجود النار، وأنهما موجودتان لا تفنيان، خالدين فيها أبدا في النار، وقال في الجنة: خالدين فيها أبدا. كلاهما أصحابه خالدون فيه، إلا النار، فإن النار أهل التوحيد لا يخلدون فيها، يخرجون كما تقدم في الحديث، ينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيف، فيخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى فيها إلا الكفار عافانا الله وإياكم. نعم.
ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل.
نعم. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، كل موحد يصلى عليه، وهذا إجماع العلماء أنه تجوز الصلاة على الموحد ما دام مسلما، تجوز الصلاة عليه، إلا ما كان عقوبة له، إما لظهور فجوره وفسقه فيجوز له أن يترك الصلاة عليه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من ترك دينا، فما ظنكم الذي يدعو للفجور والفسق في بلاد المسلمين، ويدعو إلى الرذيلة ويجاهر بها ويظهر بها؟ لا شك أن ترك الصلاة عليه أولى وأولى. وكذلك المبتدع الذي ظهرت بدعته للناس وأفسد في الأرض لا يصلى عليه، تجوز الصلاة عليه، لكن ينبغي لأهل العلم والدين والتقوى أن لا يصلوا عليه حتى يكونوا قدوة لغيرهم. وإذا كان بعض السلف لا يصلون على أهل البدع، والمحاسبي لما أمر الإمام أحمد بهجره ما صلى عليه إلا ثلاثة من الناس فقط. وسفيان لما أتى إلى رجل فرآه جنازة يعني لا يجد الصلاة عليه، ذهب وتركه ما صلى عليه. وهذا في تقبيح هذا الفعل الذي فعلوه، إما في بدعة وإما في فجور وفسق جاهر به. لا ينبغي الإنسان أنه يموت فاجر معروف بالفجور ثم يدعي الرحمة ويتصنع بها وأننا نترحم عليه وكذا وكذا. لا، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الذي دعا للرذيلة عبر أغانيه وفجوره الذي يمارسه صباح مساء أمام الناس بقيت هذه إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله. وكم أفسد من أبناء المسلمين وبنات المسلمين شيء عظيم، كم من فروج استحلت بسبب هذا الغنى. تعرفون أن الغنى بريد الزنا. يقول ابن القيم: كان الرجل إذا أراد أن يوقع المرأة في الفاحشة أسمعها من الغناء حتى تلين له ثم وقعت منها الفاحشة. كيف عاد الأغاني اللي في زماننا هذا التي فيها دعوة للرذيلة والفواحش والفاجرات والماجنات ثم يظهر الترحم عليه والحزن عليه وغير ذلك؟ أو آخر يستهزئ في الدين ويطعن في أهل الشرع ويحارب الدين ثم يظهر هذا الترحم عليه؟ لا والله، لا تترحم عليه ولا كرامة له، لا كرامة له. أمره إلى الله، إن شاء الله أن يغفر له أو أن يعذب، هذا إلى الله عز وجل. لكن نحن نحكم بالظاهر، الظاهر من أظهر هذا الفجور لا نعامله بهذه المعاملة. لكن من عرف بالخير أو عرف بالستر أو كانت ذنوبه بينه وبين ربه، هذا نترحم عليه ونصلي عليه ونستغفر له، لا مانع من ذلك. عصاة المسلمين كلهم نصلي عليهم، إلا الذي يدعو للفجور ويظهر الفجور وأصبح له منبر خاص للفجور، هذا لا تصلي عليه ولا تترحم عليه، نسأل العافية والسلامة. لكن الخوارج هم الذين يرون أنه لا يصلى عليه، والمرجئة يرون كل فاجر هو تقي مؤمن صالح. هؤلاء تجدهم يميلون لأهل الفجور وأهل الفسق والرذيلة، وهؤلاء تراهم يكفرون عوام المسلمين ويجاهرون بذلك. لكن أهل السنة ينظرون بعيني الحكم والشرع، ما بين رحمة العاصي وما بين عقوبته، يبقى في دائرة الإسلام لكن قد يعاقب بحد، قد نحده وقد نعزره وقد غير ذلك. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحق ناظرتان، فانظر بعين الحكم فانظر بعين الأمر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. واجعل لقلبك عفوا واجعل لعينك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء رب العالمين كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. يعني تجعل لقلبك مقلتين، تجعل لك عينين، عين تنظر بعين الأمر أنه يبتلى بالمعاصي فتحزن لأمره أنه مبتلى بالمعاصي أو الفجور، وأيضا تنظر بعين الشرع أنه إذا تجاوز وفعل ما يستحق عليه الحد يقام عليه الحد حتى لو رحمته. وكذلك تجعل لي عينك مقلتين باكيتين مما إن الله عز وجل أظلهم أكرمك، ليس لذكائك ولا لحنكتك وخبرتك، لكن قد يوجد منهم أذكياء وناس أعطوا من الدنيا ما أعطوا لكن أعماهم الله جل وعلا، وأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بالهداية. فننظر إلى عصاة المسلمين هذا النظر، نظر الرحمة والعفو. قال: ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغائر الذنوب أو كبائرها كلها تجوز الصلاة على الموحدين، لأن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة النافعة الماتعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.